بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 95 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب المعاملات. اليوم عندنا المخابرة وإحياء الموات. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان، ظافر خضر سليمان. فصل في حكم المزارعة والمخابرة. عندنا هنا ثلاث مصطلحات. عندنا الاستسقاء، المزارعة، المخابرة. الاستسقاء مر الحديث عنه. الاستسقاء يكون في الأشجار، في الأشجار عامة على قول عند الفقهاء، وفي شجرتي النخل والعنب على ما هو راجح عندنا في المذهب الشافعي. الاستسقاء إذن يكون ماذا؟ يكون في الأشجار. المزارعة والمخابرة تكون في البذور، في الحبوب. مثلا عندنا زراعة الرز، زراعة الحنطة، زراعة الشعير، هذه كلها حبوب. فالمزارعة والمخابرة إذن تكون في الحبوب. المزارعة والمخابرة كلاهما في الحبوب. الفرق بينهما أنه المزارعة والمخابرة الأرض تكون من شخص مالك للأرض، الطرف الثاني الفلاح نسميه العامل، هذا الذي يعمل في الأرض له حالتان. الأولى أنه البذر، يعني البذور التي يرميها في الأرض ويزرعها، هي من صاحب الأرض، هو عليه فقط العمل. إذا كان الأمر هكذا فالعقد مزارعة. أما إذا كانت البذور أيضا من العامل، من الفلاح، والعمل منه، يعني يعمل والبذور منه، هذاك فقط عليه الأرض، فهذه تسمى المخابرة. إذن المزارعة والمخابرة قريبة جدا على بعض. في الحالتين الأرض من شخص والعمل من شخص آخر. نأتي إلى البذور، هل البذور التي تزرع هي من المالك؟ إذا كانت من المالك إذن هذه مزارعة، من الفلاح إذن هذه مخابرة. لذلك في الهامش السادس عندما عرف المزارعة قال هي معاملة مالك الأرض غيره، على ماذا؟ على أن يزرعها ببعض ما يخرج منها كالربع مثلا، والبذر من المالك، هذه هي المزارعة. المخابرة نفس التعريف، لكنه البذر يكون من البذر يكون من العامل وليس من المالك، هذه في المخابرة. طبعا هنا التعبير عندما قال ولرب الأرض شيء مشروط من الثمرة، ليس المقصود بالثمرة الثمار يعني الفاكهة، وإنما المقصود النتاج من الأرض، لأن المزارعة والمخابرة لا تكون في الثمار ولا في الأشجار كما قلت لحضراتكم، وإنما تكون فقط على الحبوب. الحكم الشرعي للمزارعة والمخابرة فيما هو راجح عندنا في المذهب الشافعي أن المزارعة باطلة والمخابرة أيضا باطلة. أو قبل أن آتي للحكم الشرعي، في المزارعة وفي المخابرة طريقة التعامل تكون أنه يتفق صاحب الأرض مع الفلاح على أنه جزء من النتاج، جزء من الناتج الذي سيحصد، يكون بينهما حسب النسبة المئوية، مثلا الربع للمالك والباقي للفلاح، النصف للمالك والنصف الثاني للفلاح، أو بالعكس الربع للفلاح والباقي للمالك. المهم تكون هناك نسبة مئوية من ماذا؟ من النتاج، من المحصول. إذن هذه هي صورة المزارعة والمخابرة. نأتي إلى حكمها الشرعي. الراجح عندنا في المذهب الشافعي أنه المزارعة والمخابرة هي من العقود الباطلة. تقولون لي لماذا من العقود الباطلة؟ أولا لأنه ورد فيها نهي، ثانيا لأن هناك عقد آخر ممكن أن نستعيض به عن المزارعة والمخابرة، علما أن المزارعة والمخابرة فيها شيء من الغرر، من الجهالة. العقد الآخر الذي نستعيض به هو عقد الإجارة. من الممكن أن صاحب الأرض يتفق مع فلاح ويقول له تعال يا أخي اعمل في هذه الأرض وأعطيني لمدة سنة كاملة، مثلا أعطيني $1000، خلص هذا المبلغ مقطوع، أنت تربح تخسر. الزراعة إذا نجحت وخرجت الحبوب وحصدتها وبعتها بسعر مربح جدا، كل هذا لك، أريد منك مبلغ مقطوع $1000. هذه الإجارة بعيدة عن الغرر والجهالة، ولذلك الإجارة هي العقد الصحيح إجماعا اتفاقا في هذه المسألة. لكن عندنا أيضا في المذهب الشافعي هناك توجه لكبار فقهاء الشافعية، قالوا بجواز المزارعة والمخابرة. والآن بعد توسع المعاملات بين الناس الذي يسألنا في المزارعة والمخابرة، نقول له الأفضل الإجارة، لكن إذا هو قال أنا لا أستطيع أن أؤجر الأرض وله فكرة أخرى وأراد إما مزارعة أو مخابرة، فلا نقول له هذا العقد حرام وغير جائز، لا، المسألة فيها سعة وفيها اتجاه عند الفقهاء الشافعية بالجواز، كما هو رأي أيضا لبعض الفقهاء خارج المذهب الشافعي، قالوا بجواز المزارعة والمخابرة. هنا قال وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. هذا الكلام هو كلام عام يشمل المزارعة ويشمل المخابرة أيضا، لأنه لم يحدد أنه البذور هل هي من المالك أم هي من العامل اللي هو الفلاح. قال وإذا دفع إلى رجل، هذا الرجل هو الفلاح، أرضا ليزرعها، لاحظوا كلامنا هنا إذن في زراعة الحبوب، وشرط له جزءا معلوما من ريعها، يعني اتفق معه على الربع، النصف، الثلث، ثلثين، 25%، 30%، حسب الاتفاق، المهم نسبة مئوية. لم يجوز، يعني لم يجوز سواء كان البذور، سواء كانت البذور من العامل أم كانت البذور من صاحب الأرض، مطلقا لا يجوز. هذا هو الراجح قلت لكم مذهبا، لكن عندنا اتجاه آخر يقول بالجواز، ولا ضير بالأخذ بهذا القول الذي يقول بالجواز. البديل عن المزارعة والمخابرة قلنا الإجارة، والمؤلف هنا عرج وذكر لنا الإجارة، فماذا قال؟ قال وإن أكراه إياه بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. هذا الكلام الآن يتكلم عن البديل عن المخابرة والمزارعة وهي الإجارة. وإن أكراه، ما معنى أكراه؟ يعني أجره، هذا معنى أكراه من الإكراه يعني الإجارة. وإن أكراه يعني صاحب الأرض أجر الأرض لهذا الرجل الفلاح أو العامل مقابل شيء معلوم، كما أخذنا في الإجارة أنه يجب أن تكون الأجرة معلومة، بذهب أو فضة. معلوم أنه هذه مصطلحات قديمة، قديما كان التعامل بالذهب والفضة، نحن الآن نقول بدينار بدولار بأي عملة كانت، هذه العملة تكون محددة، مثلا 1000 دولار، مثلا 1,000,000 دينار عراقي وهكذا. هذه المعاملة هي الأفضل والأصح، وهي جائزة قلنا اتفاقا. لا يشترط إلا أن يكون مقابل مبلغ من المال، لا يجوز أن يكون مقابل أي شيء من الأشياء المثلية. لذلك قال أو شرط له طعاما معلوما، يعني هذا الطعام المعلوم لا علاقة له بالنتاج الذي يخرج من الأرض، لا. مثلا قال له أنه أنا أؤجرك هذه الأرض مقابل 20 طن من التمر، مقابل مثلا 20 طن من الحنطة، ليست الحنطة التي تخرج من الأرض، لا، أي حنطة كانت، أشتري لك حنطة وأعطيك 20 طن من الحنطة مقابل أنه تأجرني الأرض لمدة سنة، فهذا جائز. وهذا الكلام هو عام في كل إجارة، الإجارة لا يشترط فيها إلا أن تكون مقابل مبلغ من المال، يجوز أن تكون في أي شيء من المثليات. قال شرط له طعاما معلوما في ذمته، لأنه إجارة فهو يأخذ الأرض وهذه تكون في ذمته، يجوز أيضا أن يعطيه وأن لا تكون في ذمته، يعني لأنه هذه إجارة تنطبق عليها كل أحكام الإجارة. بعد أن انتهى الكلام عن المزارعة والمخابرة، الآن نأتي إلى موضوع آخر يسمى عندنا بإحياء الموات. إحياء الموات، ما معنى الموات؟ المقصود بالموات يعني الأراضي الغير مستثمرة، الأراضي التي لم تضع الحكومة يدها عليها، هذه تسمى ماذا؟ تسمى موات. وكأنه تشبه بالإنسان الميت، هذه أرض ميتة لا أحد يستثمرها، لا أحد له علاقة بها، يأتي شخص ويسيج هذه الأرض ويستثمرها، إما يستثمرها يجعل منها مكان سكن أو بستان، أو يجعل منها مكان لزراعة البذور مثلا، لزراعة الحبوب، أو يجعل منها معمل صناعي وهكذا. فهذا هو موضوع إذن إحياء الموات. لا يحق لنا أي أرض نجدها أن نبني عليها لا شك يعني، وإنما ننظر هل هذه الأرض لها مالك؟ ليس لها مالك؟ هل الحكومة وضعت يدها على هذه الأرض أم لا؟ وهكذا. فقال إحياء الموات جائز بشرطين. هو في الحقيقة يعني إحياء الموات ليس جائز بالمعنى المتعارف عليه إنه مباح، لا، إحياء الموات فيه أجر وهو مسنون، لأنه يعني من السنة يندب لهذا الفعل، لأنه هذا فيه إنعاش للاقتصاد وفيه فائدة تجر على المجتمع، إذا كان مثلا بستان أو إذا كان بزراعة أو حتى لو كان بجانب صناعي، كم إيد عاملة أنت راح تشغل في هذا المصنع، فلذلك هذا العمل هو فيه أجر. إحياء الموات جائز، إذن المقصود هنا بالجائز يعني فعل مشروع، هذا المقصود به وليس المقصود به. لذلك هنا بالهامش قال بل يستحب، ويكون ذلك سواء بإذن الإمام أم لا، طالما أن هذه أرض متروكة ليست لأحد، ولا هي من المرافق العامة اللي تكون في خدمة المجتمع، مثلا الشوارع، الأرصفة، هذه لا يجوز البناء عليها لأن هذه مرافق عامة، فإذا ما كانت ملك أحد وبدون حتى إذن الحكومة أو السلطة، ممكن أنه إنسان يبني في هذه الأرض طالما الدولة لم تضع يدها عليه. لذلك قال إلا أن يتعلق بالموات حق لسابق، مثلا كانت ملك لشخص ما. وإحياء الموات جائز بشرطين، الأول أن يكون المحيي مسلما، نعم هذا الشخص الذي يحيي هذه الأرض ينبغي أن يكون مسلم، أما شخص آخر غير مسلم لا يسمح له بإحياء ماذا؟ بإحياء الموات. وهذا الكلام لماذا لا يسمح لغير المسلم بإحياء الموات نأتي إليه إن شاء الله تعالى عندما نشرح فتح القريب الشرح الثاني في المستويات القادمة. وأن تكون الأرض حرة، معنى حرة يعني لم يضع أحد يده عليها، ما أحد استثمرها قبل الآن، أرض ليست ملكا لأحد أبدا، لم يجري عليها ملك لمسلم. الحقيقة أنه إذا كان مسلم أو غير مسلم، يعني حتى أرض إذا كانت لغير مسلم مثلا ما يحق للمسلم أن يأتي ويضع يده عليها، وإلا هذا يعد من الغصب. نعم، فقال وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. يعني هنا يطرح هذا السؤال أنه كيف يكون الإحياء للأرض؟ هذا يختلف حسب ما أنت تريد أن تفعل بهذه الأرض. إذا كانت الأرض بستان مثلا ينبغي عليك أن تسيج هذه الأرض. إذا كنت هذه الأرض تريدها بيت لا شك أن تكون هناك عمارة البيت موجودة. إذا كنت تريد هذه الأرض مصنع أو معمل، حسب ما جرى العرف العام عند الناس في إحياء هذه الأشياء. لذلك هذه مسألة عرف. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن ربما يأتي شخص يضع يده على أرض ويحييها، ثم يأتي شخص آخر ويقول يدعي أنه لم يحيي هذه الأرض، أنه ما فعل شيء بها، فقط تركها كذا. فهنا تخرج لجنة وتنظر الشخص الأول ماذا فعل بالأرض. إذا فقط قال أنه هاي الأرض أنا امتلكتها وأحييتها وتركها ولم يغير بها ساكن، لم يحرك فيها ساكن، لا، هذا الإحياء غير مقبول، حتى لو شهد عليها عالم وناس وقال أني وضعت إيدي على هذه الأرض، فلا يقبل كلامه. للذي يأتي بعد ذلك الحق أن يفعل فيها ما يشاء. لكن إذا وضع مثلا أشياء معالم لها علاقة، مثلا الأرض أحياها ليزرع فيها ماذا؟ يزرع فيها الحنطة. لا شك أن الأرض تكون كبيرة في هذه الحالة وما ممكن أنه يسيجها، فلكنه أتى بآلة الحراثة وقلب الأرض وسوى الأرض، خلاص إذن هذه الأرض أنت أصبحت الآن هي ملك لك، أنت الأرض هذه الآن أصبحت لك. لا شك طبعا نحن نتكلم عن أراضي الدولة لم تضع يدها عليها، في أماكن صحراء، أماكن نائية. نعم، وصفة الإحياء ما كان في العادة، لاحظوا عندنا قاعدة تقول العادة محكمة، يعني يلجأ إليها. العادة المقصود بها العرف الجاري عند الناس. محكمة يعني يحتكم إليها. فهنا تطبق هذه القاعدة، ما كان في العادة في عرف الناس عمارة، ليس المقصود بالعمارة يعني البناء، لا، وإنما الإعمار، يعني هذا يشمل أيضا الأرض التي تزرع حنطة مثلا، كما قلت لكم هذه لا تسيج لأنها تكون أرض كبيرة، ولكن عمارتها تكون بالحراثة، بتسويتها، بما يعد استعمالا لها لهذا الغرض. إلى هنا انتهى موضوع إحياء الموات. المؤلف رحمه الله تعالى أتى بموضوع آخر ذكره من ضمن إحياء الموات، وهو الحقوق العامة للناس. يعني هناك عندنا في الشريعة الإسلامية هناك حقوق عامة لا يجوز لنا أن نمنع الناس منها، وهذا في الحقيقة موضوع واسع جدا إذا تأملنا وتفكرنا فيه. يعني على سبيل المثال الآن، من الحقوق العامة التي لا يجوز لأحد أن يغتصبها إلا للذي له الأسبقية، مثلا الحجز عند الأطباء. عندما أأتي إلى الطبيب وهناك أناس قبلي حجزوا، لا يجوز لي أن أقدم اسمي إلا أن أستأذن المراجعين الباقي، لأن هذا ماذا؟ هذا حق عام. من الحقوق العامة عندما أراجع دائرة رسمية وهناك شخص جالس في مكان، في مقعد، لا يجوز لي أن أقيم هذا الشخص وأجلس أنا، هذا حق عام يكون لمن له الأسبقية، للذي أتى أولا. وهكذا الموضوع فيه يعني واسع. من الحقوق العامة الماء. الماء هو حق عام. صورة هذه المسألة هو أنه شخص مثلا عنده أرض وعنده بئر، يعني عنده ماء، هذا الماء إذا طلب شخص منه هذا الماء لا يجوز له أن يمنع الماء عنه، الناس شركاء في الماء، يجب بذل الماء، لكن هذا بشروط، بثلاثة شرائط. الأول أن يفضل عن حاجته. لا شك أنه إحنا نتكلم عن الماء لغير المضطر له، أما الشخص المضطر اللي سيهلك من العطش، هذا يقدم على الزراعة، يقدم على السقي، يقدم على سقي الحيوان، لأن حياة الإنسان كريمة. فبالوضع الطبيعي يجب بذل الماء، هذا في غير حالة الضرورة. أولا أن يفضل عن حاجته، ليس عن حاجته وفقط، حاجته وعن إذا كان عنده حيوانات، عن سقي الحيوانات وعن سقي مزروعاته. يعني هذه المسألة صورتها، يأتي شخص عنده أرض مثلا جنب هذه الأرض وأراد ماء من البئر، وهذا البئر الحمد لله فيها ماء كثير وتزيد عن حاجة صاحبها، يجب عليه أن لا يمنع هذا الشخص وأن يعطيه من الماء. الشرط الثاني أن يحتاج إليه غيره، يعني هذا الذي يطلب يطلب عن حاجة، أما إذا هو أيضا كان عنده بئر فما واجب عليك أن تبذل له طالما البئر فيها ماء. هذا الذي يحتاجه إما لنفسه أو لبهيمته. الشرط الآخر وأن يكون مما يستخلف. ما معنى يستخلف؟ يعني هذا الماء عندما يستعمل يأتي بدل عنا ماء آخر، وهذا يكون في الآبار وفي العيون وكذلك أيضا في الأنهار، يعني يكون شيء بحيث يستخلف. هذه نبذة مختصرة عما يتعلق بالماء. الحقيقة أختم كلامي بمسألة فقهية موجودة عندنا الآن، وهي أنه في الأحياء السكنية أحيانا يأتي شخص يبني بيت ويريد أن يأخذ الماء من الموجود في المنطقة، يعني من الإسالة ليست الرئيسية وإنما الإسالة الفرعية. كيف تكون الإسالة فرعية؟ ربما البعض ما عنده فكرة عن هذا الموضوع. هناك في الأحياء السكنية إسالة رئيسية، وعندنا في كثير من المناطق السكنية الحكومة لم تتدخل في توزيع شبكة الماء، وإنما هناك شخص أول من أتى وبنى هو مد له إسالة فرعية من الإسالة الرئيسية على حسابه الخاص، ثم بعد ذلك أتى الناس وكل أحد يأتي ويبني يقول له أنا هذا كلفني مثلا 2 مليون دينار عراقي، أعطيني 500 ألف وأخذ لك خط، هذا له الحق في ذلك. صاروا 4 5 أشخاص من هذه الإسالة الفرعية يخشون أنه لو يضاف شخص آخر الماء يصير عليهم ضعيف، من يجي شخص آخر لهم الحق أن يمنعوا هذا ويقولون له مثل ما احنا سحبنا ماء من الإسالة الرئيسية أنت أيضا اسحب من الإسالة الرئيسية. هذا المنع هو منع مشروع، لا يدخل فيما نحن فيه. يأتي شخص ويقول الناس شركاء في 3 بما في ذلك الماء، لا، هذه حالة خاصة استثنائية. الدولة عندما ما تمد شبكات الماء ويأتي مجموعة من الناس مدوا لهم شبكة فرعية بمبلغ تقاسموه بينهم ويخشون بعد ذلك من ضعف الماء عليهم، من حقهم أن يمنعوا الجار الجديد وأن يقولوا له إذا تحب أنت يا رجل اسحب أنت من الشبكة الرئيسية. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.